يقول لو قلنا ذلك انه حادث لا لزم حلول الحوادث في ذات الله. فقالوا المحبه قديمه، المحبه والرضا والسخط. قالوا الكافر الذي يعمل طول حياته في الكفر ثم اذا علم الله انه يموت على الايمان قالوا لم يزل محبوبا عند الله ولو كان يفعل الكفر، لان العبره بالخاتمه. قالوا والصحابه قبل ان يسلموا كانوا يعبدون وكانوا يعبدون الأصنام والأوثان كانوا محبوبين عند الله، لأن الله يعلم أنهم سيسلمون. العبرة بالموافاة، هكذا يقولون. هذا لا شك أن هذا باطل. النساء المؤمن يحبه الله في حال إيمانه، والكافر يبغض الله في حال كفره. قال وانضم إلى ذلك أنه يقول محبة الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم. ثم هل هو الإرادة أو صفات أخرى؟ يعني هل المحبة هي الإرادة أو الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى وكذلك الغضب؟ قال له في ذلك قولان، منهم من يقول المحبة هي الإرادة والغضب هو الإرادة، ومنهم من يقول الإرادة صفة والمحبة صفة أخرى. لهم قولان. قال وأكثر قدمائهم يقولون إن الرضا والسخط والغضب ونحو ذلك صفات ليس هي الإرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم. هكذا القدماء يقول، هذا يقول الرضا والسخط هذه الصفات غير الإرادة، والمتأخرون يقول السخط والغضب والرضا هو الإرادة، والأوائل يقول ليس هو إرادة، كما أن السمع والبصر ليس هو العلم، السمع صفة والبصر صفة والعلم صفة أخرى، وكذلك الولاية والعداوة، صفة الولاية وصفة العداوة صفتان. قالوا هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبع من المتكلمين وهم الأشاعرة. هذه صفات قديمة عندهم، ما يقول إن الله يغضب إذا شاء ويحب إذا شاء. قالوا لئلا تحل الحوادث في ذات الله. واتبعه على ذلك من المتكلمين أو الأشاعرة، قال المؤلف وأتباع وبعض أتباع المذاهب بعد من الحنابلة والشافعية والمالكية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وهذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين يعني كالأشاعرة، ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية والمالكية وغيرهم. بعض أتباع المذاهب هم في الفروع على مذهب الإمام أحمد وعلى مذهب الشافعي وعلى مذهب المالكي، لكن في العقيدة صارت عقيدتهم هي عقيدة الأشاعرة والكلابية. نعم.
قالوا والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهم، فالرضا والسخط يرجع إلى الإرادة، والإرادة تطابق العلم، فالمعنى ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانهم ويعاقب إبليس بعد كفره، وهذا معنى صحيح، فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه، وعلى قول من يثبتها صفات أخرى. يقول هو أيضاً حبه تابع لمن يريد أن يثيبه، فكل من أراد إثابته فهو يحبه، وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه، وهذا تابع للعلم. وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه، بل ما زال يفرح بتوبته. والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضا، والمعنى ما زال يريد إثابته، وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله، بل غضبه قديم إما بمعنى الإرادة وإما بمعنى آخر. فهؤلاء يقولون إذا علم أن الإنسان يموت كافرا لم يزل مريدا لعقوبته، فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل وجوده كعدمه، فليس هذا بمؤمن أصلا. وإذا علم أنه يموت مؤمنا لم يزل مريدا لإثابته، وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه، فلم يكن هذا كافرا عندهم أصلا. فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ. وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر، مثل أبي منصور الماتريدي، فإنما ذكروه مضطرد فيهما، ولكن جماهير الأمة على أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن هو لازم لهم. والذين فرقوا من هؤلاء قالوا نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت، والكفر لا يرغب فيه أحد، لكن يقال إذا كان قولك مؤمن كقولك في الجنة فأنت تقول عن الكافر هو كافر، ولا تقول هو في النار إلا معلقا بموته على الكفر، فدل أنه كافر في الحال قطعا، وإن جاز أن يصير مؤمنا. كذلك المؤمن وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره، فلو قيل عن يهودي أو نصراني هذا كافر قال إن شاء الله، إذا لم يعلم أنه يموت كافرا. وعند هؤلاء لا يعلم أحد أحدا مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه، وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة، لكن ليس هذا قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذا، لا أحمد ولا من قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين في هذا الفصل مسألة الاستثناء في الإيمان، وهي قول الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، فهل هذا مشروع؟ وهل الاستثناء واجب أو محرم أو جائز؟ بين المؤلف رحمه الله أن الاستثناء فيه ثلاثة أقوال للناس: القول الأول أنه واجب، والقول الثاني أنه محرم، والقول الثالث أن الأمرين جائزا. فالقائلون بالتحريم هم المرجعة والجهمية الذين يجعلون الإيمان شيئا واحدا يعلمه الإنسان من نفسه، كالتصديق بالرب، فيقول أحدهم أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، وكما أعلم أني قرأت الفاتحة، وكما أني أعلم أني أحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكما أعلم أني أبغض اليهود. فهؤلاء يمنعون من الاستثناء في الإيمان، لأن الإيمان شيء ثابت يعلمه الإنسان، ثابت في القلب يعلمه الإنسان من نفسه، فلا يستثني، فالاستثناء يكون فيه عبث. ولهذا يسمون من يستثني في إيمانه يسمونه شاك، وأنت شاك في إيمانك يسمونهم الشكاك. والطائفة الثانية الذين يوجبون الاستثناء، والذين يوجبون الاستثناء هذا بيّن المؤلف رحمه الله أن لهم مأخذان. المأخذ الأول هو مأخذ كثير من المتأخرين من أهل البدع من الكلابية والأشاعرة وغيرهم، وذلك أن مأخذهم أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار موافاته لربه عز وجل، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وأما ما قبل ذلك فلا عبرة به. فهم يوجبون الاستثناء بهذا المأخذ. والمأخذ الثاني للقائلين بالاستثناء مأخذ أهل السنة والجماعة الذين يقولون إن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك المحرمات كلها. فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل الواجبات وترك المحرمات، فيكون من أولياء الله، وهذا من تزكية النفس. فلهذا يرون أنه لا بد من الاستثناء. هذا مأخذ أهل السنة والجماعة. أما المأخذ الأول هو مأخذ أهل البدع، مأخذ كثير من أهل البدع من الكلابية والأشاعرة وغيرهم. والمؤلف رحمه الله في هذا المقطع يبين هذا المأخذ، وهو مأخذ الذين أوجبوا الاستثناء. مأخذهم أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وأن الإنسان يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار موافاته ربه، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قالوا، يعني استنادا إلى هذا المأخذ، قالوا والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا. هذا مبني على مأخذهم في الإيمان. مأخذهم أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، هو ما وفى به ربه، فعلى هذا من عاش في حياته كافرا والله علم أنه يموت مؤمنا يقول إن الله يحب في أزله، إنه يحب في أزله ولو كان كافرا، لأن العبرة بموافاته ربه. فلهذا قالوا والله يحب في أزله من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا.
فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر، يعني لأن الله علم أنهم سيؤمنون. فالصحابة في الجاهلية الذين أسلموا يرون أنهم أن الله يحبهم، قالوا فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر. وإبليس ما زال الله يبغضه وإن كان يكفر بعده، يعني إبليس كان الله يبغضه ولو كان قبل أن يكفر، قبل أن يمتنع من السجود لآدم، لأن العبرة بموافاته ربه، العبرة بما مات عليه وبما كان عليه وما يكون عليه. يقول مالك رحمه الله: وهذا على أحد القولين لهم، يعني للمتأخرين من الكلابية والأشارة، أحد القولين لهم، وهذا على أحد القولين لهم. قالوا: فالرضا والسخط يرجع إلى الإرادة، والإرادة تطابق العلم، يعني هم لا يفرقون بين صفة الرضا وصفة والسخط والإرادة، لأن الأشاعرة والكلابية لا يثبتون الصفات الفعلية، ما يثبتون إلا سبع صفات. سبع صفات هي المعروفة عندهم، هي الحياة والكلام والبصر والعلم والقدرة والإرادة. أما المحبة والرضا هذه ينفونها. فالمحبة عندهم بمعنى الإرادة، يعني ما عدا الصفات السبع يسلكون أحد المسلكين، إما أن يرجعوها إلى الإرادة وهي أحد الصفات السبع التي يثبتونها، وإما أن يفسرونها بأثر الصفة، بالآثار من النعم والعقوبات، فيفسرون الرضا مثلا بالثواب، ويفسرون الغضب بالعقاب، ويفسرون الرحمة بالإنعام، أو يرجعونها إلى الإرادة. ولهذا قال المؤلف: وهذا على أحد القول لهم، فالرضا والسخط يرجع إلى الإرادة، والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانهم، ويعاقب إبليس بعد كفره، وهذا معنى صحيح. فإن الله يريد أن، يقول المؤلف رحمه الله: وهذا معنى صحيح، فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه. نعم، لأن القدر له مراتب أربع، وهي العلم ثم الكتابة ثم الإرادة ثم الخلق، فالخلق مسبوق بالإرادة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا معنى صحيح، فإن الله يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلقه. يقول المؤلف رحمه الله: وعلى قول من يثبتها صفات أخر، يقول هو أيضا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه، يعني الأشاعرة والكلابية الذين يقولون أن الإيمان هو ما يوافي به الإنسان ربه، ولم يزل الله يحب من كان كافرا إذا علم أنه يموت مؤمنا، ويبغض من كان مؤمنا إذا علم أنه يموت كافرا، لهم قولان: القول الأول أن الرضا والسخط يرجع إلى الإرادة، والقول الثاني أنها صفات أخرى، وأن الرضا والسخط ليست هي الإرادة بل هي صفات أخرى، ويكون الحب تابع لمن يريد الله أن يثيبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وعلى قول من يثبتها صفات أخرى، يقول هو أيضا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه، فكل من أراد إثابته فهو حب، كل من أراد الله إثابته بعد فعله الطاعة وبعد إيمانه إن كان غير مؤمن فهو يحبه، وكل من أراد الله عقوبته فإنه يبغضه ولو لم يفعل ما يجب العقوبة، لأن العبرة بالموافاة. قال المؤلف رحمه الله: وهذا تابع للعلم. فعلى هذا يكون هؤلاء يرون أن الإيمان هو ما يوفي به الإنسان ربه، وهو ما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به، ويكون الرضا والسخط على أحد القول لهم بمعنى الإرادة، وعلى القول الثاني تكون صفات أخرى، ويكون الحب تابع لمن يريد أن يثيبه، والبغض تابع لمن يريد عقوبته. قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، عند هؤلاء لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، لأنهم يرون أن لا يثبتون الصفات الفعلية، لأن الصفات الفعلية زعمهم يلزم عليها حلول الحوادث في ذات الرب، فلا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه، بل ما زال يفرح بتوبته، يعني أنهم لا يرون أن الصفات الفعلية لا يثبتون الصفات الفعلية وأنها تتعلق بالمشيئة والإرادة، فلا يثبتون الفرح ولا يثبتون الرضا ولا يثبتون السخط. ولهذا قال: وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه، ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه، بل ما زال يفرح بتوبته، يعني فلا يتعلق الفرح بالإرادة والمشيئة، بل ما زال يفرح بتوبته، والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضا، يفسرونها إما الإرادة وإما الرضا، والمعنى
ما زال يريد إثابته. هذا معنى الرضا، ما زال يريد إثابته. والغضب وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله، يشير إلى الحديث، الحديث الشفاعة في أن الحديث الصحيح الذي جاء فيه أن الأنبياء أن الناس يأتون يوم القيامة الأنبياء ويطلبون منهم الشفاعة، يأتون آدم ثم يأتون نوح ثم يأتون إبراهيم ثم يأتون موسى ثم عيسى ثم نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل نبي يقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فهم لا يقولون بهذا، لا يقولون إن الغضب يتفاوت، بل يقولون لا يغضب، بل لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله، بل غضبه قديم إما بمعنى الإرادة وإما بمعنى آخر، وإما بمعنى آخر. قال المؤلف: فهؤلاء يقولون إذا علم أن الإنسان يموت كافرا لم يزل مريدا لعقوبته، يعني إذا علم الله، إذا علم الله أن الإنسان يموت كافرا لم يزل مريدا لعقوبته، يعني ولو كان مؤمنا، فذاك الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه، بل وجوده كعدمه، فليس هذا بمؤمن أصلا. هذا مبني على مأخذهم، وهو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. قال المؤلف رحمه عنه قال: وإذا علم أنه يموت مؤمنا لم يزل مريدا لإثابته، يعني ولو كان كافرا، وذلك وذاك الكفر الذي فعله وجوده كعدمه، فلم يكن هذا كافرا عندهم أصلا. لماذا؟ لأن العبرة بالموافاة، الإيمان هو ما يوفي الإنسان به ربه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ، بناء على هذا المأخذ، وهو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإيمان والكفر باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. يقول المؤلف رحمه الله: وكذلك بغض محققيهم يستثنون في الكفر، وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر، مثل أبي منصور الماتريدي من الأشاعرة، يعني بعض محققي الأشاعرة يستثنون في الكفر كما يستثنون في الإيمان. يقول المؤلف: فإنما ذكروه مضطرد فيهما، مضطرد في الإيمان والكفر، كما أنه يستثنى في الإيمان يستثنى في الكفر، يقال هو مؤمن إن شاء الله ويقال هو كافر إن شاء الله عند أبي منصور الماتريدي. يقول المؤلف رحمه الله: ولكن جماهير الأئمة على أنه لا يستثنى في الكفر، والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف، ولكن هو لازم لهم، يعني جاء الجماهير الأئمة على أن الكفر لا يستثنى فيه، والاستثناء فيه بدعة، إنه يستثنى في الإيمان، ولم يعرف عن أحد من السلف أنه يستثنى في الكفر، لكن هو لازم لهم ولازم لهؤلاء على ما أخذهم أنه يستثنى في الإيمان كما يستثنى في الكفر. يقول المؤلف رحمه الله: والذين فرقوا من هؤلاء، يعني الذين فرقوا بين الإيمان والكفر في الاستثناء فأجزوه في الإيمان ومنعوه في الكفر، ما هي وجهة نظرهم؟ الذين فرقوا يعني بين الإيمان والكفر والاستثناء فأجازوه في الإيمان ومنعوه في الكفر، قالوا: نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت، والكفر لا يرغب فيه أحد. هذا وجهة نظرهم، أنهم يقول: الإيمان نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا عليه إلى الموت، وأما الكفر فلا يرغب فيه أحد، فلذلك لا يستثنى. قال المؤلف رحمه: لكن يقال إذا كان قولك مؤمن كقولك في الجنة فأنت تقول عن الكافر هو كافر، ولا تقول هو في النار إلا معلق الموت على الكفر، فدل أنه كافر في الحال قطعا. يعني أنك إذا كنت تقول إن القول قول الإنسان هو مؤمن مثل قوله في الجنة، يعني إذا زكى نفسه وقال أنه مؤمن فإنه يجزم بأنه في الجنة، يعني يحكم على نفسه بأنه في الجنة، فكذلك في الكافر، فأنت تقول في الكافر هو كافر، ولا تقول هو في النار إلا معلق بموته على الكفر، فدل على أنه كافر في الحال قطعا، إذا قال أنه هو كافر ولا يقول في النار إلا إذا مات على الكفر، لكن يكون هو كافر في الحال، وإن جاز أن يصير مؤمنا، فكذلك المؤمن يقال أنه مؤمن، ولا يلزم من ذلك أن يقال الشهادة له بالجنة، بل يقال هو مؤمن وهو في الجنة إن مات على الإيمان. فكما أنه إذا أنه يقول هو كافر ولا يقول أنه في النار إلا معلق بموته على الكفر، فكذلك يقول هو مؤمن ولا يلزم بأن يشهد له بالجنة إلا إذا مات على الإيمان. قال المؤلف رحمه الله: كذلك المؤمن، وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره، أخبر عن نفسه أنه مؤمن أو أخبر عن شخص آخر أنه مؤمن، فلو قيل عن يهودي أو نصراني هذا كافر قال إن شاء الله، يعني إذا لم يعلم أنه يموت كافرا، يعني المشيئة ترجع إلى حال الوفاة. قال وعند هؤلاء لا يعلم أحد مؤمنا إلا إذا علم أنه يموت عليه. وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب الكلاب، ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئمة. يعني إنه لا يعلم أحد مؤمنا، لا يعلم أحد أنه يوصف بالإيمان إلا إذا علم أنه يموت عليه، لأن العبرة بالموافاة. قال المؤلف رحمه الله: لكن ليس هذا قول أحد من السلف، لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم، ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذا، لا أحمد ولا من قبله. يعني القول بأن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإيمان والكفر باعتبار الموافاة وما سبق في علمنا أنه يكون عليه، هذا قول مبتدع ما قاله أحد من السلف، ولا قاله أحد من الأئمة الأربعة، ولم يقله أحمد ولا من قبله. بل الإنسان يوصف بالإيمان إذا كان مؤمن، إذا كان مؤمن في الحال يوصف بأنه مؤمن، والكافر إذا كان كافر يوصف بأنه كافر في الحال، أما بعد ذلك تتغير حاله، إذا تغيرت حاله تغير الوصف. فهو يوصف إذا كان الإنسان مؤمن يوصف بأنه مؤمن، وإذا كافر يوصف بأنه كافر، وإذا تغيرت حاله يوصف بهذا الوصف. أما أن يقال إن الوصف معلق على موته فهذا لا يعلمه إلا الله. قولوا إنه لا يوصف بالإيمان إلا إذا علم أنه مات على الإيمان، أو أن الإيمان والكفر وصفان باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. يقول الألف: هذا قول مبتدع لم يقله أحد من السلف، ولم يقله أحد من الأئمة الأربعة، ولا علل بهذا أحد من السلف، لا الإمام أحمد ولا من قبله، فيكون قولا باطلا. نعم.
ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف، وكان أهل الشام شديدين على المرجئة، وكان محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطا بعسقلان لما كانت معمورة، وكانت من خيار ثغور المسلمين، ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة الرباط في سبيل الله، وكانوا يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، واستثنوا أيضا في الأعمال الصالحة كقول الرجل صليت إن شاء الله ونحو ذلك بمعنى القبول لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة يستثنون في كل شيء، فيقول هذا ثوبي إن شاء الله، وهذا حبل إن شاء الله، فإذا قيل لأحدهم هذا لا شك فيه قال نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. فيريدون بقوله إن شاء الله فيريدون بقولهم إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل، وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل، كما يقوله أولئك في الإيمان إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: إن مأخذ هذا القول الذي قال به الأشاعرة والكلابية، وهو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وأن الإيمان والكفر باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، طرده طائفة أخرى طردوا ذلك ممن كانوا في الأصل يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، غلوا في هذا في استخدام الاستثناء. هم كانوا يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، وكانوا قد أخذوا الاستثناء عن السلف، ثم بعد ذلك غلوا حتى فجعلوا يستثنون في الأعمال، في الصلاة وفي الصيام وفي الحج، فيقول صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، حجت إن شاء الله. ثم أيضا زادوا في الغلو فصاروا يستثنون في الجمادات، فيقول هذا ثوب إن شاء الله، هذا باب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لأحد هذا لا شك فيه أن هذا ثوب، واضح أن هذا ثوب وهذا باب، فقال نعم لا شك فيه، لكن إن شاء الله ونغير غيره. فيريدون بقولهم إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل، وإن كان في الحال لا شك فيه، كأن الحقيقة يقول المؤلف عندهم التي لا يستثنى فيها هي التي لا تتبدل، كما يقولها أولئك في الإيمان إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت صاحبه عليه. فالمؤلف رحمه الله يبين أن هذه الطائفة غلت في استخدام الاستثناء، وطردوا الاستثناء من الإيمان إلى الاستثناء في الأعمال إلى الاستثناء في الجمادات. وجهة نظرهم هو هذا، أن وجهة نظرهم أن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل، وهذه الجمادات يمكن أن يبدلها الله، كما أن أولئك الكلابية والأشاعرة يستثنون في الإيمان ويعتبرون الإيمان هو ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يتصاحبوا عليه. وعلى كل حال، وهذا مأخذ كما سبق بين المؤلف رحمه الله أنه مأخذ غير صحيح، وأن المأخذ الصحيح هو أن الإيمان هو المأخذ الصحيح للاستثناء هو أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يلزم بأنه أدى ما عليه، يستثني لأجل أن الواجبات كثيرة والمحرمات كذا كثيرة، ولا يلزم الإنسان بأنه أدى ما عليه، فهو لا يزكي نفسه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما مأخذ هؤلاء وهو أن العبرة بالموافاة، وأن الإيمان والكفر باعتبار الموافاة ومسبق في علم الله أنه يكون عليه، وأن الإيمان هو ما علم الله لا يتبدل حتى يتصاحب عليه، فهذا مأخذ غير صحيح، مأخذ قال به أهل البدع ولم يقل به أحد من السلف. نعم.
لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر، وهؤلاء الذين يستثنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم، وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له أبو عمرو عثمان بن مرزوق، لم يكن ممن يرى هذا الاستثناء، بل كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله، ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده، وكان شيخهم منتسبا إلى الإمام أحمد، وهو من أتباع عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج المقدسي، وأبو الفرج من تلامذة القاضي أبي يعلى، وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية، وأمر بهجر الحارث المحاسبي من أجله، كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة كأبي المعالي الجويني وأبي الوليد الباجي وأبي منصور الماتريدي وغيرهم. وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق بها، كمسألة القرآن، هل هو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته، أم القرآن لازم لذاته؟ وقولهم في الاستثناء مبني على ذلك الأصل، وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه، لأن هؤلاء كلهم كلابية يقولون إن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه وكفره، ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته، ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم قالوا إنه قديم لم يتكلم به بمشيئته وقدرته، ثم اختلفوا بعد هذا في القديم، أهو معنى واحد أم حروف قديمة مع تعاقبها، كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر. وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال قطعا في شيء من الأشياء مع غلوهم في الاستثناء، حتى صار هذا اللفظ منكرا عندهم، وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محمدا رسول الله، وأن الله ربهم ولا يقولون قطعا. وقد اجتمع بي طائفة منهم فأنكرت عليهم ذلك، وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا قطعا، وأحضروا لي كتابا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقول الرجل قطعا، وهي أحاديث موضوعة مختلقة قد افتراها بعض المتأخرين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بين فيما سبق مسألة الاستثناء في الإيمان، وأن فيه للناس ثلاثة أقوال: قول يمنع من الاستثناء ويحرمه وهم المرجئة والجهمية، وقول يوجبه وهم طائفتان، طائفة من لكل منهم أخذان، طائفة أهل السنة وطائفة الكلابية والأشاعرة، والقول الثالث أنه يجوز الأمرين باعتبارين، وهذا قول أهل السنة. فسبق أن بيّن المؤلف رحمه الله أن الذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذا. المأخذ الأول هو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وأن الإنسان إنما يكون مؤمن عند الله إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. هذا مأخذ الأشاعرة والكلابية في وجوب الاستثناء. ثم طرد هذا الاستثناء طائفة ممن كانوا يستثنون في الإيمان اتباعا للسلف، طردوا هذا الاستثناء، فحتى استثنوا في الأعمال، فيقول أحد صليت إن شاء الله، صمت إن شاء الله، حجيت إن شاء الله، ثم طرده طائفة، ثم أيضا تدرجوا فصاروا يستثنون في الجمالات، فيقول هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لأحدهم هذا لا شك فيه، قال نعم لا شك فيه، لكن إذا شاء الله نغيره غيره، فتكون يكون الاستثناء راجع إلى أن الحقيقة عندهم هي التي لا يستثنى فيها، هي التي لا تتبدل. ثم يقول المؤلف رحمه الله: لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظر. هناك يعني وافقهم قوم من أهل العلم والدين والاجتهاد، فقالوا بالاستثناء باجتهاد ونظر لا موافقة لهم في مأخذهم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء الذين استثنوا في كل شيء، يعني استثنوا مثلا في الجماد، في كل شيء، في يقول هذا حبل إن شاء الله، هذا ثوب إن شاء الله، يقول المؤلف رحمه الله: هؤلاء الذين استثنوا في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع أشياخهم، وشيخهم الذي ينتسبون إليه يقال له أبو عمرو عثمان بن مرزوق، وهو ابن حميد بن سلام القرشي. أبو عمرو كان فقيها زاهدا، استوطن مصر ومات فيها، وروى عنه تلاميذه أقوالا في هذا، ومنها أنه كان يستثني في كل شيء. يقول المؤلف رحمه الله: لم يكن ممن يرى هذا الاستثناء، بل كان في الاستثناء على طريقة من كان قبله، ولكن أحدث ذلك بعض أصحابه بعده. يعني كأنه أبو عمرو عثمان المرزوق لم يكن يرى هذا الاستثناء، لكن أحدث ذلك بعض أصحابه فنسب ذلك إليه. أحدث هذا بعض أصحابه يستثني في كل شيء، قال: وكان شيخهم منتسبا إلى الإمام أحمد، وهو من أتباع عبد الوهاب ابن الشيخ أبي الفرج المقدسي، هو عبد الوهاب بن عبد الواحد محمد بن علي الشيرازي الدمشقي المعروف بن الحنبلي أبو القاسم، كان فقيها واعظا مفسرا، كان شيخ الحنابلة في وقته. ويقول المؤلف رحمه الله: وأبو الفرج من تلامذة القاضي أبي يعلى. وهؤلاء يقول المؤلف رحمه الله: وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد فهم يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية. يعني أبو الفرج المقدسي، عبد الوهاب بن الشيخ أبو الفرج المقدسي، والقاضي أبو يعلى، وقبل أبو عمرو بن عثمان المرزوق، كلهم هؤلاء على أصله يوافقون الكلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره عليه، وهو أن الاستثناء في الإيمان راجع إلى أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وأن الإيمان والكفر باعتبار الموافاة، وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. هم يوافقون ابن كلاب على هذا الأصل، يعني هذا ما أخذهم، يوافقون ابن كلاب على أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية، وأمر بهجر الحارث المحاسب من أجله، من أجل هذا الأصل، وهو أن الاستثناء راجع إلى أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وأن الإيمان والكفر باعتبار الموافاة، وما علم الله أنه يكون عليه. الإمام أحمد قال: أمر بهجر الحارث المحاسب من أجله. يقول المؤلف رحمه الله: كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة. يعني وافق ابن كلاب على أصله طائفة من أصحاب مالك، وطائفة من أصحاب الشافعي، وطائفة من أصحاب أبي حنيفة، كأبي المعالي الجويني ومن الشافعية، وأبي الوليد الباجي كذلك من الشافعية، وأبي منصور الماتريدي وغيرهم، كل هؤلاء وافق ابن كلاب على أصله، وهو أن الاستثناء في الإيمان راجع إلى أن إلى باعتبار الموافاة، أن الإيمان هو باعتبار الموافاة، ما يوفي به لسان ربه، وما سبق في علم الله أنه يموت عليه. كلهم يقولون بهذا المأخذ، مأخذ من كل. يقول المؤلف رحمه الله: وقول هؤلاء في مسائل متعددة من الصفات وما يتعلق بها. يعني هؤلاء لهم أقوال في مسائل متعددة من مسائل الصفات وما يتعلق بها، كمسألة القرآن، هل هو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته، أم القرآن لازم لذاته، فقوله في الاستثناء مبني على هذا الأصل، مبني على هذا الأصل. هل الكلام لازم لذات الرب أو أنه يتكلم بقدرته ومشيئته؟ أهل السنة يرون أن الكلام يكون بمشيئة الله وقدرته، يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وأهل البدع من الأشاعرة وغيرهم يقولون لا يتكلم بقدرته ومشيئته، لا يتكلم بقدرته ومشيئته، بل القرآن لازم لذاته، لأنهم عندهم أصل وهو أن الصفات الفعلية، ينكرون الصفات الفعلية لأنه يلزم عليها حلول الحوادث بذات الرب. قالوا لو قلنا أنه يتكلم إذا شاء أو يرضى إذا شاء أو يغضب إذا شاء لكان محل الحوادث، والله ملزم على حلول الحوادث. فلذلك قالوا لا يتكلم بمشيئته، لم يزل ما تكلم، لا يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يرضى إذا شاء ولا يغضب إذا شاء، بل يقول الرضا لازم له، الغضب لازم له، الكلام لازم له. ولهذا يقول المؤلف رحمه الله قول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات مبنية على هذا الأصل. ولهذا قال المؤلف كمسألة القرآن، هل هو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته أم القرآن لازم لذاته؟ وقوله في الاستثناء مبني على ذلك الأصل، يعني وهو هل الله يتكلم بمشيئته وقدرته أم القرآن لازم لذاته؟ وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه، يعني على الأصل المذكور، وهل الله يتكلم بمشيئته وقدرته أم القرآن لازم لذاته؟ لأن هؤلاء كلهم كلابية، يقولون إن الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته، ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه وكفره، ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته. لماذا؟ هذا مبني على أصلهم، يقولون لأن هذه حوادث والرب منزه عن حلول الحوادث في ذاته، فلو قلنا إنه يرضى إذا شاء يغضب إذا شاء لكان محل الحوادث. يقول المؤلف رحمه الله ولهذا وافق السلف على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ثم قالوا إنه قديم لم يتكلم به بمشيئته وقدرته بناء على هذا الأصل، لأنه لو كان الكلام بمشيئته وقدرته لكان محل الحوادث يحدث الكلام. ففرارا من ذلك قالوا إن القرآن قديم. يقول المؤلف رحمه الله ثم اختلفوا بعد هذا في القديم، أهو معنى واحد أم حروف قديمة ما مع تعاقبها؟ يعني بعضهم قال القرآن قديم لكنه معنى واحد، وهي الأشاعرة قالوا معنى واحد، والكلابية قالوا أربعة معاني في نفسه، الأمر والنهي والخبر والاستفهام، هو واحد لكن مع أربعة معاني في نفسه عند الكلابية. والأشاعرة يقول هو واحد وهو معنى واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ولا يتكثر، ولكن يختلف هذا باختلاف العبارات. فيقولون إن القرآن والتوراة والإنجيل والزبور كلها معنى واحد، لكن اختلاف العبارات، إن عبر عنه بالعربية فهو القرآن، أو عبر عنه بالعبرانية فهو التوراة، أو عبر عنه بالسريانية فهو الإنجيل، أو عبر عنه بالداودية فهو الزبور، وهو معنى واحد. ويقولون مثال ذلك مثل الإنسان، يكون أبا باعتبار أبنائه، ويكون عما باعتبار أبناء أخيه، ويكون خالا باعتبار أبناء أخواته، وهو شيء واحد. فكذلك القرآن معنى واحد ويختلف باختلاف العبارات. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ثم اختلفوا بعد هذا في القديم، أهو معنى واحد كما يقوله الأشاعرة أم حروف قديمة مع تعاقبها؟ تكون حروف قديمة ليست حالة في ذات الرب، كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخرى. إذا بسط المؤلف في مواضع كثيرة في كتبه، في كتاب منهاج السنة وفي غيره من كتبه، مجموع الفتاوي، يقول المؤلف رحمه الله وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال قطعا في شيء من الأشياء مع غلوهم في الاستثناء. يعني هذه الطائفة عندهم غلو في الاستثناء ومع ذلك لا يقطعون في شيء من الأشياء، يعني يقولون لا نقطع بأن هذا حبل، ولا نقطع لأن الله إذا شاء نغير غيره، لا نقطع بأن هذا ثوب، لا نقطع بأن هذا حبل، وإن كان أمامهم يرونه حبل ويرونه ثوب قالوا لا نقطع مع غلوهم في الاستثناء. فيقولون حبل إن شاء الله، هذا دلون إن شاء الله، هذا ثوب إن شاء الله، فهم يغلون في الاستثناء ولا يقطعون، لا يقطعون أنه حبل وأنه ثوب وأنه دلو وأنه كتاب. فإذا قيل لهم لا شك فيه لأن هذا أمامكم، هذا كتاب، هذا سكين، هذا إناء، قالوا لو شاء الله نغير غيره. فهم عندهم غلو في الاستثناء وعندهم شك عدم قطع في الأشياء، لا يجزمون ولا يقطعون بالأشياء على ما هي عليه، لا يقطعون بأن هذا كتاب، لا يقطعون بأن هذا إناء، بل عندهم شك، ومع ذلك يغلون في الاستثناء فيقول هذا دلو، هذا حبل إن شاء الله، هذا ثوب إن شاء الله، هذا كتاب إن شاء الله، هذا إناء إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله حتى صار هذا اللفظ منكرا عندهم. إذن ينكر عندهم، ينكر هذه الطائفة، ينكر عليهم شيئا. الشيء الأول غلوهم في الاستثناء حتى يستثنوا في الجمالات، فيقول هذا ثوب إن شاء الله، ثوب هذا حبل إن شاء الله، هذا كتاب إن شاء الله. والأمر الثاني عدم القطع في شيء من الأشياء، يعني يترددون ولا يجزمون بأن هذا الشيء يسمى ثوب أو إناء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله حتى صار هذا اللفظ منكرا عندهم، يعني يقولوا هذا حبل إن شاء الله، هذا ثوب إن شاء الله، وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون بأن محمد رسول الله وأن الله ربهم، ولا يقولون قطعا، هم يجزمون، يقول نجزم بأن الله ربنا ونجزم بأن محمد رسول الله، ثم لكنهم لا يقولون قطعا. يقول المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام: وقد اجتمع به طائفة منهم، يعني من هذه الطائفة التي تقول هذا اللفظ المنكر، فأنكرت عليهم ذلك وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا قطعا. المؤلف رحمه الله أدبهم، قال: أنكرت عليهم هذا الكلام وامتنعت من فعل مطلوبهم وتحقيق مطلوبهم حتى يقولوا قطعا، يجزمون لا يترددون. هذا شيء واضح، كيف يترددون في شيء أمامهم واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: وأحضروا لي كتابا فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقول الرجل قطعا. يقول المؤلف رحمه الله: وهي أحاديث موضوعة مختلفة مختلقة قد افتراها بعض المتأخرين. لا عبرة بهذه الحديث، لكن ينكر قولهم، كونهم لا يجزمون بالشيء الواضح أمامهم، وكونهم يغلون في الاستثناء فيستثنون في الجمالات. نعم.
والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل مثل تلك العلة طرد أقوام تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين، بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال، ويقال هذا صغير إن شاء الله لأن الله قد يجعله كبيرا، ويقال هذا مجنون إن شاء الله لأن الله قد يجعله عاقلا، ويقال للمرتد هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب. وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا المأخذ ظنوا هذا قول السلف، وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام ينصرون ما ظهر من دين الإسلام كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، فينصرون إثبات الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك، وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة كما ينصر ذلك الكلابية والكرامية والأشعرية ونحوهم، فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة في أهل الكبائر، وأن فتنة القبر حق وعذاب القبر حق، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة حق، وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع أنها من أصول أهل السنة والجماعة، كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك.
نعم. المؤلف رحمه الله يبين الخلاصة فيما سبق، وهو أن الاستثناء في الإيمان لما علله الكلابية والأشاعرة بهذه العلة، وهي أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وأن الإيمان والكفر إنما يكون باعتبار الموافاة، الإيمان والكفر باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، لما علل بهذه العلة الباطلة فتحوا باب لطائفة، فدخلت هذه الطائفة الأخرى وطردوا هذه العلة في الأشياء التي لا يجوز فيها الاستثناء بإجماع المسلمين، بناء على أن الأشياء الموجودة الآن إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالها فيستثنى في صفاتها الموجودة في الحال، فصاروا يستثنون، فيقول هذا صغير إن شاء الله، هذا كبير إن شاء الله، هذا مجنون إن شاء الله. فإذا قيل لهم كيف تستثنون في هذا؟ قالوا لأن الصغير لأن الله قد جعله كبيرا، والمجنون قالوا لأن الله قد جعله عاقلا، ويقال المرتد هذا كافر إن شاء الله، قالوا لإمكان أن يتوب. فالذي فتح لهم الباب من هم؟ الذي فتح لهم الباب هم الكلابية والأشعرية، لما عللوا بعلة باطلة في الاستثناء في الإيمان، وأن الاستثناء في الإيمان هو، قال العلة الاستثناء في الإيمان هو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، والإيمان والكفر باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، لأن الإنسان تتبدل حالته وتتغير، فالعبرة بما يكون عليه. لما علوا بهذه العلة جاء هؤلاء القوم وطردوا هذه العلة وصاروا يعللون بها ويستثنون في أشياء لا يستثنى فيها بإجماع المسلمين، فيقولون في الصغير هذا صغير إن شاء الله، هذا لا يستثنى فيه، كيف تقول هذا صغير إن شاء الله؟ صغير هو ما في مشي ما ما, 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 لا, ما لا, لا داعي للاستثناء، هو صغير الآن. يقولون للكافر هذا مرتد هذا كافر إن شاء الله، الاستثناء ما له محل هنا، هو كافر من حال الآن. هذا مجنون، يقول هذا مجنون إن شاء الله، ما معنى الاستثناء؟ قالوا لأن الله لا، العبرة بحالة التي لا تتبدل، ما ندري، لأن الله قد يبدل حالة، فإذا شاء الله أن يجعله كبيرا لأن الله قد يجعله كبيرا. وهذا المجنون قالوا، المجنون قالوا لأن الله يجعله عاقلا، والمرتد قالوا لإمكانه أن يتوب. فهم استثنوا في أشياء لا يجوز في الاستثناء بإجماع المسلمين، وسبب ذلك أن الكلابية والأشعرية لما عللوا الاستثناء في الإيمان بهذه العلة طرده قوم ودخلوا من هذا الباب. قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بناء على هذا المأخذ، وهو أن الإيمان هو ما متى عليه الإنسان، وأن الكفر والإيمان باعتبار موافاة الإنسان ربه، لما عللوا الذين استثنوا بناء على هذا المأخذ ظنوا أن هذا هو قول السلف بسبب جهلهم، ظنوا أن هذا قول السلف، فلذلك صاروا مع أهل السنة والجماعة في ناحية ومع أهل البدع في ناحية، فصاروا ينصرون ما ظهر من دين الإسلام، هؤلاء ينصرون ما ظهر من دين الإسلام، فينصرون إثبات الصانع وينصرون إثبات النبوة والمعاد كما يوافقهم على ذلك المعتزلة والجهمية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهؤلاء وأمثالهم من الكلام ينصرون ما ظهر من دين الإسلام كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من المتكلمين، فينصرون إثبات الصانع والنبوة والمعاد ونحو ذلك، وينصرون مع ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة كما ينصر ذلك الكلابية والكرامية والأشاعرة، كلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وكرامية أتباع عبد الله بن كرام، والأشعرية أتباع أبي الحسن الأشعري. يعني هؤلاء كلهم ينصرون ما ظهر من دين الإسلام، ينصرون إثبات الصانع وإثبات النبوة وإثبات المعاد، وينصرون، قال المؤلف رحمه الله، فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة في أهل الكبائر، وأن فترة القبر حق وعذاب القبر حق، وحوض نبينا صلى الله عليه وسلم في الآخرة حق. ينصرون هذه الأمور الظاهرة، ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع عنها من أصول أهل السنة والجماعة، كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك. فهم سلكوا يعني مسلكا وسطا، يعني الشاعرة سلكوا مسلكا وسطا بين المعتزلة وبين السلف في كثير من الأمور الاعتقادية. والمقصود أن هؤلاء ظنوا لما استثنوا في الإيمان بناء على هذا المأخذ، ظن منهم أن هذا قول السلف، ولذلك صاروا ينصرون ما ظهر من دين الإسلام ويوافقون أهل السنة في هذه الأمور وإن كانوا يخالفونهم في هذا المأخذ. نعم.
وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك، ولا ما جاءت به السنة، ولا ما كان عليه السلف، فينصر ما ظهر من قولهم بغير المأخذ التي كانت مأخذهم في الحقيقة، بل بمآخذ أخر قد تلقوها عن غيرهم من أهل البدع، فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله، فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير، والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة، وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذب، فهو مخالف للشرع والعقل، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه، وهو ما يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف، وهذا القول لم يقل به أحد من السلف، ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجب إلا على هذا الأصل، وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث. ومثل هذا يوجد كثيرا في مذاهب السلف التي خالفها بعض النظار، وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف، فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه، هذا قول المحققين. وقال المحققون: ويكون ذلك من الأقوال الباطلة المخالفة للعقل مع الشرع، وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين. ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف، لا في العلم ولا في العمل. ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم، وأنه لا يبتدع أحد قولا في الإسلام إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن مؤلف الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بيّن فيما سبق مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو قول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، وبيّن أن في هذه المسألة أقوالا ثلاثة للناس: قول من يحرم الاستثناء ويمنعه وهم الجهمية والمرجئة، وقول من يوجبه، وقول من يجوز الأمرين. والذين أوجبوا الاستثناء لهم مأخذان، الذين أوجبوا الاستثناء في الإيمان لهم مأخذان. المأخذ الأول مأخذ الكلابية والأشاعرة، وهو أن الإيمان هو ما مات على الإنسان، وأن الإيمان والكفر باعتبار موافاة الإنسان ربه. والمأخذ الثاني قول السنة والجماعة، وهو أن الاستثناء إنما هو راجع إلى أن شرائع الإسلام متعددة، وأن الواجبات كثيرة، وأن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فلهذا يقول أنا مؤمن إن شاء الله. أما مأخذ الأشاعرة والكلابية الذين استثنوا في الإيمان، وأخذهم هو أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان، وأن الإيمان والكفر هو باعتبار موافاة الإنسان ربه، باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. هؤلاء هذا ما أخذهم، ظنوا أن هذا قول السلف، لما رأوا السلف يستثنون في الإيمان ظنوا أن هذا هو ما أخذهم، فصاروا ينصرون ما ظهر من دين الإسلام، كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية، فينصرون إثبات الصانع وإثبات النبوة والمعاد، وينصرون أيضا ما ظهر من مذاهب السنة والجماعة، كما يفعل ذلك الكلابية والكرامية والأشاعرة، فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأن الله يرى في الآخرة، وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب ولا يخلدون في النار، وينصرون أن النبي صلى الله عليه وسلم له شفاعة في أهل الكبائر، وأن فتنة القبر حق، وعذاب القبر حق، وحوض النبي صلى الله عليه وسلم حق. وهم في الحقيقة يعني ينصرون هذه الأمور التي ظهرت من دين الإسلام، وهم لا يكونون عارفين بحقيقة دين الإسلام ولا ما جاء به السنة ولا ما كان عليه السلف، لكن ينصرون ما ظهر من قولهم بمأخذ غير المأخذ الذي يأخذ به أهل السنة، بل بمأخذ آخر تلقوا عن أهل البدع، كما أن الكلابية والأشاعرة صاروا يستثنون في الإيمان بمأخذ غير مأخذ أهل السنة والجماعة، مأخذهم أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان ربه، هو ما مات عليه الإنسان وما وفى به ربه، فيقولون أنا مؤمن إن شاء الله لأنه لا يدري ما يموت عليه، فالكفر والإيمان على حسب بحسب ما مات عليه، فلذلك يستثني. أما أهل السنة والجماعة يستثنون باعتبار مأخذ آخر، وهو أن الإنسان لا يزكي نفسه ولا يجزم بأنه أدى ما عليه، فلهذا صاروا ينصرون دين الإسلام وما جاءت به السنة وما كان عليه السلف بمأخذ غير مأخذ السنة، فلهذا يقع في كلامهم تناقض واضطراب وخطأ. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في بيان ذلك: وكثير من أهل الكلام في كثير مما ينصره لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك ولا ما جاءت به السنة ولا ما كان عليه السلف، فينصر ما ظهر من قولهم بغير المأخذ التي كانت مأخذهم في الحقيقة، بل بمأخذ آخر أو بل بمآخذ أخرى قد تلقوها من غيرهم من أهل البدع، فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله. قال المؤلف رحمه الله: فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير، والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسنة، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطن وكذب، فهو مخالف للشرع والعقل. قال الله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قيل المعنى تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. يقول المؤلف رحمه الله: فهؤلاء يعني الكلابي والأشاعرة لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان، ورأوا أنه لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت عليه العبد وما يموت العبد عليه وهو ما يوافي به العبد ربه، ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف، يحكون عن السلف أنهم يستثنون في الإيمان لأن الإيمان هو باعتبار ما يوافي به الإنسان ربه، ولا يدري الإنسان ما يوافي به ربه فلذلك يستثني، وظنوا أن هذا هو مذهب السلف وصاروا يحكون عن السلف بسبب جهلهم، مع أن هذا القول ما قال به السلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذا، فصاروا يحكون هذا عن السلف، وهذا القول لم يقل به أحد من السلف، ولكن هؤلاء حكاه عنهم بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجب إلا على هذا الأصل. يعني هؤلاء الكلاب والأشاعرة حكوا عن السلف أنهم يستثنون لأن الإيمان هو باعتبار الموافاة، الإيمان والكفر باعتبار ما يوفي به الإنسان وربه وهو ما يموت عليه الإنسان، هم يستثنون باعتبار هذا المأخذ، وظنوا أن السلف إنما يستثنون لهذا المأخذ بسبب جهلهم. قال المؤلف رحمه الله: وهم يدعون أن ما نصره من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين والنظار من أصحاب الحديث. يعني الأشاعرة ينصرون مذهب جهم في الإيمان، مذهب جهم في الإيمان هو التصديق المجرد، التصديق المجرد هذا مذهب جهم، نصره أبو الحسن الأشعري، نصره الكلابية، وادعوا أن هذا هو قول المحققين، وادعوا أن هذا قول المحققين وقول النظر من أصحاب الحديث. قال المؤلف رحمه الله: ومثل هذا يوجد كثيرا في مذهب السلف التي خالفها بعض النظار وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف. يوجد هذا في مذهب السلف التي خالفها بعض النظار الذين ينظرون في الذين يزعمون أنهم يعتمدون على الأدلة العقلية والنظر والتأمل ولا يعتمدون على الأدلة الشرعية، سموا النظار لأنهم يعتمدون على الآراء والعقليات والنظر. يقول المؤلف رحمه الله: مثل هذا يوجد كثيرا في مذهب السلف التي خالف بعض النظار وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول السلف، فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف أو من يعظمهم لما يراه من تميزهم عليه هذا قول المحققين وقال المحققون، فهو ينسب هذا إلى المحققين ويقول هذا قول المحققين قال المحققون، لأنه لم يعرف حجة السلف ولم يعرف ما أخذهم، ويقول هذا قول المحققين، يقول المؤلف: ويكون ذلك من الأقوال الباطلة المخالفة للعقل والشرع. وهذا كثيرا ما يوجد في كلام بعض المبتدعين وبعض الملحدين الذين ينسبون إلى السلف من الأقوال ما لم يقوله. قول المؤلف رحمه الله: إن هذا لا ينطلي على أهل البصيرة وأهل العلم، إنما ينطلي هذا على الجهال. هذه المقالة مقالة هؤلاء ونسبة أقوالهم أو مآخذهم إلى السلف إنما ينخدع بذلك الجهال، أما من عنده علم وبصيرة فهو يعلم أقوال السلف. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ومن آتاه الله علما وإيمانا علم أنه لا يكون عند المتأخرين من التحقيق إلا ما هو دون تحقيق السلف، لا في العلم ولا في العقل، وهذا لا شك فيه، لا شك أن المتأخرين أعمق المتقدمين والسلف أعمق علما وعملا من المتأخرين، فالسلف والأئمة فاقوا في المتأخر في العلم والعمل. قال المؤلف رحمه الله: ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات وبالعمليات علم أن مذهب الصحابة دائما أرجح من قول من بعدهم، وأنه لا يبتدع أحد قوله في الإسلام إلا كان خطأ وكان الصواب قد سبق إليه من قبله. وهذا لا شك أنه واضح أن الصحابة لا يلحقهم من بعدهم، لأنهم شاهدوا التنزيل وهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم يبين لهم القرآن وينزل الوحي عليه وهم مشاهدونه، فلا يكون قول من بعدهم أرجح من قولهم ولا يلحقهم من بعدهم، ولا شك وهذا واضح بين. نعم.
قال أبو القاسم الأنصاري فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرايني لما ذكر قول أبي الحسن وأصحابه في الإيمان وصحح أنه تصديق القلب قال: ومن أصحابنا من قال بالموافاة، وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم عليه، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال. قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلف كانوا يقولون: الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، قال الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة، ومن قال بالموافاة فإنما يقوله في من لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنة، وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة فإنه يقطع على إيمانه كالعشرة من الصحابة، فإنه يقطع على إيمانه كالعشرة من الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون أن الإيمان هو التصديق، وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة، وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال وكونه معتدا عند الله به وفي حكمه. فمن قال إن ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال، لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة، لكنهم يقولون لا يدرى أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال، هل هو معتد به عند الله على معنى أننا ننتفع به في العاقبة ونجتني من ثماره. فإذا قيل لهم: أمؤمنون أنتم حقا أو تقولون إن شاء الله أو تقولون نرجو، فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى. وإنما يكون الإيمان إيمانا معتدا به في حكم الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة، وإذا كان صاحبه والعياذ بالله في حكم الله من الأشقياء يكون إيمانه الذي تحلى به في الحال عارية. قال: ولا فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول أنا مؤمن من أهل الجنة قطعا وبين أن يقول أنا مؤمن حقا.
المؤلف رحمه الله نقل عن أبي القاسم الأنصاري في حكايته عن أبي إسحاق الإفرائيني، وأبو القاسم هذا شافعي، هو سلمان بن ناصر بن عمران بن محمد الأنصاري النيسابوري، وأخذ الفقه والتفسير والتصوف والكلام أخذ عن إمام الحرمين بن معالي الجويني، وله شرح الإرشاد. فهو يحكي عن أبي إسحاق الإسفراني وهم من الأشاعرة أن أبا إسحاق الإسفراني لما ذكر قول أبي الحسن الأشعري وأصحابه في الإيمان قال إن الأشاعرة لهم قولان في هذا، يعني أبو القاسم الأنصاري ظاهر أنه من الأشاعرة وأنه أخذ عن إمام الحرمين هو أشعري، فأبو القاسم الأنصاري هذا يحكي عن أبي إسحاق الإسفراني، أو إسحاق الإسفراني معروف أنه من الأشاعرة من أهل الكلام، أن أبا إسحاق لما ذكر قول أبي الحسن الأشعري وأصحابه في الإيمان ذكر أن الأشاعرة قولين: القول الأول أن الإيمان يشترط فيه الموافاة، يعني لا العبرة بالإيمان، الإيمان هو ما يوافي به الإنسان ربه، هو ما يموت عليه الإنسان، أما الإيمان الذي قبل ذلك فلا يسمى إيمان كما سبق، يعني قالوا الإيمان الذي يعقبه الكفر لا عبرة به وجوده كعدمه، والكفر الذي يعقبه الإيمان لا عبرة به، فالعبرة بما يوفي به الإنسان ربه وما يموت عليه، فيشترطون في الإيمان الموافاة. والقول الثاني أنه لا يشترط الموافاة ولا يجعلونه شرطا فيه في الحال، فهما قولان مشهوران عند الأشاعرة وأهل الكلام والكلابية، وكل قول سينبني عليه ما يأتي من الكلام، وإن كان القول اشتراط الموافاة هذا هو المشهور عندهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قال أبو القاسم الأنصاري فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرايني لما ذكر قول أبي الحسن يعني الأشعري وأصحابه في الإيمان وصحح عنه تصديق القلب، قال الإيمان تصديق القلب، لكن هل يشترط الموافاة أو لا يشترط؟ قولان، وصح أنه تصديق القلب. قال: ومن أصحابنا من قال بالموافاة، يعني من قال العبرة بالموافاة، يعني ما يوفي به الإنسان ربه وما يموت عليه، فإذا علم الله أنه يموت على الإيمان فهذا هو المؤمن، وإذا علم الله أنه يموت على الكفر فهذا هو الكافر. والمؤمن إذا سبق إيمانه كفر فلا عبرة به، والكافر إذا سبق إيمانه إيمان فلا سبق كفره وإيمان فلا عبرة به، العبرة بما يوفي به ربه على هذا القول. ولهذا قال ومن أصحابنا، الإيمان صح أن تصدق بالقلب، قال ومن أصحابنا الأشاعرة من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به ويختم عليه، ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا في الحال، قال لا نجعل شرطا في الحال. ولا قال الأنصاري لما ذكر أن معظم أئمة السلف كانوا يقولون الإيمان معرفة بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، قال الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة، يعني أنه أيضا الإيمان هذا مسمى الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح، لكن الإيمان المعتبر هو ما يوفي به اللسان ربه، قال الأكثرون من هؤلاء على القول بالموافاة، هذا قول الأكثرين وهذا هو المعتمد عندهم. قال ومن قال بالموافاة فإنما يقوله في من لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنة، وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنة فإنه يقطع على إيمانه كالعشرة من الصحابة، يعني يقول إن الذي يشترط فيه الموافاة الذي لم يرد خبر بأنه من أهل الجنة، أما من أخبر من ورد النص بأنه من أهل الجنة فهذا مقطوع بأنه يموت على الإيمان فلا يشترط الموافاة، لأنه عرفنا هذا من الشارع، كالعشرة المبشرين بالجنة هؤلاء نجزم بأنهم نقول إنهم مؤمنون، نجزم بأنهم مؤمنون لأن الشارع أخبرنا أنهم في الجنة. ولهذا قال المؤلف ومن قال بالموافاة فإنما يقوله في من لم يرد الخبر بأنه من الجنة، وأما من ورد الخبر بأنه من الجنة فإنه يقطع على إيمان كالعشرة من الصحابة. ثم قال والذي اختاره المحققون أن الإيمان هو التصديق، وقد ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال أو لا، قولا سبق أن لهم قولين، قول يقول يشترط في صحة الإيمان الموافاة، يشترط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال الموافاة، يعني لو كان مؤمن الآن صدق أقر بقلبه أقر بلسانه وصدق بقلبه وعمل بجوارحه يشترط في صحة الإيمان الموافاة، هذا قول قالوا، وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان وحقيقته في الحال وكونه معتدا عند الله به وفي حكمه، فمن قال إذا ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال، لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة، يعني من قال إنه يشترط في صحة الإيمان الموافاة يستثني يقول أنا مؤمن إن شاء الله، فالاستثناء راجع إلى الموافاة لأنه لا يدري ما يوفي به ربه فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، وليس ذلك للشك، فليس الاستثناء راجع للشك ولكن الاستثناء راجع إلى الموافاة ما يدري ما لا يختم على. ولهذا قال فمن قال إن ذلك شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال، لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة لكنهم يقولون لا يدرى أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال، هل هو معتد به عند الله على معنى أننا ننتفع به في العاقبة ونجتني ثماره من ثماره. فإذا قيل لهم أمؤمنون أنتم حقا أو تقولون إن شاء الله أو تقولون نرجو، فقالوا نحن مؤمنون إن شاء الله. إذا قيل لهم هل أنتم مؤمنون أنتم حقا، يعني هل تجزموا بأنكم مؤمنون بدون تقييد بإطلاق، أو تقولون إن شاء الله أو تقولون نرجو، فيقول نحن مؤمنون إن شاء الله. قال المؤلف يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في العاقبة إلى الله سبحانه، وإنما يكون الإيمان إيمانا معتدا به في حكم الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة، يقول إن نحن نستثني لأننا نفوض الأمر في العاقبة إلى الله لا ندري ماذا يختم للإنسان، فنستثني من هذا ما أخذنا أننا نفوض الأمر في العاقبة إلى الله ولا ندري ماذا يختم للإنسان، والإيمان الذي معتد به هو ما يفوز به الإنسان وينجو به من عذاب الله وهو الذي يوفي به ربه، وأما الذي يكون يوفي ربه بغير الإيمان والعياذ بالله فهذا من الأشقياء، ويكون تحلى في الإيمان في الدنيا عارية، تحلي في الإيمان عارية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وإنما يكون الإيمان إيمانا معتدا به في حكم الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة، وإذا كان صاحبه والعياذ بالله في حكم الله من الأشقياء يكون إيمانه الذي تحلى به في الحال عارية، وحينما يتكلم يكون عارية لأنه سينزع منه والعياذ بالله. قال ولا فرق بين الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول أنا مؤمن من أهل الجنة قطعا وبين أن يقول أنا مؤمن حقا. يقول لا فرق بينهما لأنه إذا شهد لنفسه بالإيمان فإنه يشهد لنفسه بالجنة لأن المؤمن أنا مؤمن في الجنة. ولهذا إذا فإنه لا يشهد لنفسه بالجنة فلا يشهد لنفسه بالإيمان، لا بد من الاستثناء. وسيجيب المؤلف على هذا. نعم.
قلت هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. وأما على قول الجهمية والمرجئة وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم، فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده، لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. قال فهؤلاء يعني القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به. قال فهؤلاء يعني القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطا في الإيمان شرعا لا لغة ولا عقلا. قال وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين. قال وهو اختيار الإمام أبي بكر ابن فورك، وكان الإمام محمد بن إسحاق ابن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدع. وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد ابن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان وهذا متواتر عنهم، لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، وإن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم، كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. وأما الموافاة فما علمت أحدا من السلف علل بها الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب الحديث من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر فيما سبق مسألة الاستثناء في الإيمان، وبين أن الاستثناء في الإيمان اختلف الناس فيه، منهم من يمنعه ويحرمه، ومنهم من يجيزه باعتبارين، ومنهم من يوجبه، وأن الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان لهم مأخذان: المأخذ الأول مأخذ لأهل البدع ومأخذ لأهل السنة. مأخذ أهل البدع الأشاعرة والكلابية أن الإيمان وإن كان قولا باللسان وتصديقا بالقلب وعملا بالجوارح، إلا أنه يشترط الموافاة، يشترط في وصفه بالإيمان الموافاة، أن الإيمان الحقيقي عندهم هو الذي يوفي به الإنسان ربه ويختم عليه بذلك، فيشترطون في صحة الإيمان الموافاة، يعني ما يوفي به الإنسان ربه. وإذا قيل لهم هل أنتم مؤمنون حقا أو تقولون إن شاء الله أو تقولون نرجو، قالوا نحن مؤمنون إن شاء الله، يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر في العاقبة إلى الله، وأن الإنسان إنما يكون مؤمنا عند الله يعني في حكم الله إذا كان يموت على الإيمان. وقالوا إن ولا فرق عند هؤلاء بين أن يقول أنا مؤمن من أهل الجنة أو يقول أنا مؤمن حقا. تعقبه شيخ الإسلام رحمه الله وقال: قلت هذا إنما يجيء على قولي من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. يعني إنما يجيء القول بأن لا فرق بين أن يقول أنا مؤمن حقا أو يقول أنا مؤمن أهل الجنة، لا فرق بينهما، هذا عند أهل السنة، أهل الحق، أهل السنة الجماعة والسلف الذين يقولون إن الإيمان متناول لأداء الواجب وترك المحرمات. فالمؤمن هو الموحد الذي أخلص العبادة لله وأدى ما وجب الله عليه من الواجبات وترك المحرمات ووقف عند حدود الله واستقام على دين الله، من مات على هذا كان من أهل الجنة، ويقال إنه مؤمن حقا. هذا عند أهل السنة حق، لا فرق بين يقول أنا مؤمن حقا أو يقول أنا من أهل الجنة. ولهذا فإن السلف لا يقول أحدهم أنا مؤمن حقا، بل يزري على نفسه ويستثني ويعلم أنه يلحقه نقص في أدائه الواجبات وتركه المحرمات، فهو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، يعني لا أدري هل أديت ما أوجب الله عليه، ولا أزكي نفسي. فالمؤمن لا يزكي نفسه، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله، ولا يقول أنا مؤمن حقا، لأن ما قال أنا مؤمن حقا كما قال أنا في الجنة، لا فرق بينهما، لأن من زكى نفسه، من شهد نفسه بأنه مؤمن حقا شهد نفسه بالجنة، ولا يشهد لأحد بالجنة إلا ما شهد له النصوص، ولا يزكي الإنسان نفسه. فقولهم لا فرق عندهم بين أن يقول أنا مؤمن من أهل الجنة أو يقول أنا مؤمن حقا، يقول المؤلف رحمه الله إن هذا يجيء على قول السلف. وأما على قول الجهم والمرجئة الذي نصره هؤلاء الأشاعرة والكلابية، فإنه عندهم يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان ولو كان مرتكبا للكبائر، لأنهم يرون أن الإيمان هو التصديق، فمن صدق فهو المؤمن، وإذا مات على التصديق فهو مؤمن ولو كان مرتكبا للكبائر، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، لأنه يكون مؤمنا مصدقا وهو من أهل الكبائر. ففرق بين قول أهل السنة وبين قول الجهمية والمرجئة الذين نصره أبو الحسن الأشعري ومن تبع من الأشعرة والكلابية. قول أهل السنة يرون أن الإيمان متناول للأعمال وأنه يلزم من أداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. وأما على قول الجهمية والمرجئة الذي نصره الأشاعرة والكلابية، نصره أبو الحسن الأشعري، فإنه يموت على الإيمان ويكون كامل الإيمان عندهم، مؤمن كامل الإيمان، لأن الإيمان هو التصديق، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن كامل الإيمان ولو كان مع ذلك مصرا على الكبائر كالزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الولدين وقطعة الرحم، فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم، ومع ذلك فهو من أهل الكبائر الذين يدخلون النار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: قلت هذا إنما يجيء على قولي من يجعل الإيمان متناولا لأداء الواجبات وترك المحرمات، فمن مات على هذا كان من أهل الجنة. وأما على قول الجهمية والمرجئة وهو القول الذي نصره هؤلاء الذين نصروا قول جهم، فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كامل الإيمان عندهم، لأن الإيمان هو التصديق فقط بدون عمل، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة. يعني على قول الجهم، على قول الجهمية والمرجئة، لا يلزم إذا وافى ربه بالإيمان أن يكون من أهل الجنة، إذا وافى ربه بالتصديق وهو مصر على الكبائر ما يلزم أن يكون من أهل الجنة، لأنه متوعد بالنار صاحب الكبيرة، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة. قال: وهذا اللازم لقولهم يدل على فساده. يعني كونه يلزم ممن مات كامل الإيمان أن لا يدخل الجنة لأنه مصر على الكبائر يدل على فساد تعريفهم مسمى الإيمان عندهم. مسمى الإيمان عندهم هو التصديق فقط، فمن صدق فهو كامل الإيمان ولو كان مصر على الكبائر التي يتوعد صاحبه بالنار. هذا التلازم يدل على فساد التعريف، أو يدل على فساد مسمى الإيمان عندهم، لأنه مخالف النصوص. فمسمى الإيمان الذي دلت عليه النصوص هو أن يكون صدقا بقلبه، عاملا بجوارحه وبقلبه، ناطقا متلفظا وناطقا بلسانه، هذا مسمى الإيمان. أما مسمى الإيمان عند الجهمية والمرجئة فهو التصديق فقط، وكونه يصر على الكبائر والمعاصي، بل إن الجهمية يرون أنه حتى لو ارتكب أنواع الردة فإنه لا يكون كافرا ما دام أنه مصدق، ولا يكون مرتدا ولا يكون كافرا إلا إذا جهل ربه بقلبه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله هذا يدل على هذا التلازم، أو هذا اللازم يدل على فساد قوله في الإيمان. وأما على قول جهم يقول فإنه يموت على الإيمان قطعا ويكون كمل الإيمان عندهم، وهو مع هذا عندهم من أهل الكبائر الذين يدخلون النار، فلا يلزم إذا وافى بالإيمان أن يكون من أهل الجنة. وهذا اللازم لقولهم يدل على فساد، يعني على فساد مسمى الإيمان عندهم. قال لأن الله وعد المؤمنين بالجنة، وكذلك قالوا لا سيما والله سبحانه وتعالى يقول وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات. قال فهؤلاء يعني القائلين بالموافاة، وهم الأشاعرة والكلابية الذين يقولون الإيمان لا بد في المعتبر هو ما يوفي به لسان ربه. قال فهؤلاء يعني القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق والإيمان الذي وصفناه إلى العاقبة، والوفاء به إلى العاقبة والوفاء به في المآل شرطا في الإيمان شرعا لا لغة ولا عقلا. يقول الإيمان شرط تسميته مؤمنا أن يوافي به ربه. يقول هذا الشرط إنما هو دل عليه الشرع، يعني هذا الشرط إنما أخذ من الشرع لا من اللغة ولا من العقل. قال مولانا فخر قال وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين. يعني كان ضمير يعود إلى أبي القاسم الأنصاري. قال وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين. قال وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك، يعني يشترطون الوفاء الموافاة الوفاء في المآل في الإيمان، يشترطون في الإيمان أن يوافي به ربه، نسب إلى سلف أصحاب الحديث والأكثرين. قال وهو اختيار الإمام أبي بكر بن فورك، وكان الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة يغلو فيه، وكان يقول من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدع. سماه غلو، يعني سمى هذا القاسم سماه غلوا، وهذا ليس بغلو، يعني من قال أنا مؤمن حقا ما له زكى نفسه، وأهل الحديث لا يقول أحدهم أنا مؤمن حقا. ولهذا قال أبو محمد إسحاق بن خزيمة من أئمة أهل السنة، كان يقول من قال أنا مؤمن حقا فهو مبتدع، لأنه خالف قول السلف، ولأنه زكى نفسه فلا يقول أنا مؤمن بإطلاق، بل يزري عن سبيل. ولهذا لما سئل الأئمة إذا سئل أحدهم قال أنا مؤمن، قال أنا مؤمن بالله ورسوله، أو يستثني فيقول أنا مؤمن إن شاء الله، إشارة إلى الأعمال وأن الأعمال متعددة. قال المؤلف رحمه الله وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه والثوري وابن عيينة، يعني عبد الله مسعود أصحابه والثوري سفيان الثوري سفيان بن عيينة وأكثر علماء الكوفة ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة وأحمد بن حنبل وغيره من أئمة السنة، فكانوا يستثنون في الإيمان، وهذا متواتر عنهم، لكن يستثنون بمأخذ الآخر غير مأخذ أهل البدع، يستثنون لأجل أن الإيمان يتضمن فعل الواجبات وترك المحرمات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك، وليس ما أخذهم هو ما أخذ أهل البدع أن الإيمان هو ما يوفي به لسان ربه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لكن ليس في هؤلاء من قال أنا أستثني لأجل الموافاة، يعني كما يقوله أبو الحسن الأشعري وصحبه، وإن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه، هذا قول الأشاعرة. قال بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان، وصرح أئمة هؤلاء يعني الأئمة، يعني الأئمة كالإمام أحمد والشافعي ومالك وسفيان الثوري وابن عيينة ويحيى بن سعيد القطان وغيرهم، صرحوا بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات، فلا يشهدون لأنفسهم بذلك كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى، فإن ذلك مما لا يعلمونه، وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. هذا واضح، يعني لا يشهد الإنسان نفسه بالإيمان، ولا يشهد نفسه بأنه من الأبرار ولا من المتقين، هذا تزكية للنفس، وهو شهادة للإنسان بما لا يعلم. قال المؤلف كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. وقالوا أما الموافاة فما علمت أن أحدا من السلف علل بها الاستثناء. قال المؤلف الموافاة يعني اشتراط، يعني اشترط في الإيمان أن يوافي به ربه، ولا يسمى مؤمنا إلا باعتبار الموافاة. قال فما علمت أحدا من السلف علل بهذا الاستثناء، ولكن كثير من المتأخرين يعللوا بها من أصحاب الحديث، من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم، كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري وأكثر أصحابه، لكن ليس هذا قول سلفي أصحاب الحديث. يعني يقول أهل الحديث والأئمة والعلماء لا يعللون بهذا تعليل الأشعرة، لكن أتباعهم من المتأخرين قد يعللون بهذا التعليل ويوافقون الأشاعرة والكلابية مخالفين في ذلك أقوال أئمته. نعم.
ثم قال: فإن قال قائل: إذا قلتم إن الإيمان المأمور به في الشريعة هو ما وصفتموه بشرائط وليس ذلك متلقا من اللغة، فكيف يستقيم قولكم إن الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط، مجموعها يصير مجزئا مقبولا كما قلنا في الصلاة.
نعم.
قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعا، غير أن الشرع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط، مجموعها يصير مجزئا مقبولا كما قلنا في الصلاة والصوم والحج ونحوها. والصلاة في اللغة هي الدعاء، غير أن الشرع ضم إليها شرائط. فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان، فإنهم لما زعموا أنه في اللغة التصديق والشرع لم يغيره ردوا على أنفسهم. فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة في غير مذهب أهلها؟ قلنا: قد اختلف العلماء في ذلك، والصحيح أنها مقررة على استعمال أهل اللغة ومبقاة على مقتضياتها وليست منقولة، إلا أنها زيد فيها أمور. فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة أو محمولة على وجه من المجاز بدليل مقطوع به، فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان، فإنه لا يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه وجعلتموه كالصلاة والزكاة، مع أنه لا يمكن أحدا أن يذكر شيئا من الشرع دليلا على أن الإيمان لا يسمى به إلا الموافاة به. وبتقدير ذلك فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر وأشهر، فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟
نعم. المؤلف رحمه الله نقل عن أبي القاسم الأنصاري اعتراض، فأجاب عنه مؤلف رحمه الله قال: ثم قال، يعني أبو القاسم الأنصاري، سبق أن أبو القاسم الأنصاري أخذ عن أبي المعالي الجويني من الشاعرة ينقل عن أبي الحسن، ثم قال أبو القاسم الأنصاري: فإن قال قائل: إذا قلتم إن الإيمان المأمور به في الشريعة هو ما وصفتمه بشرائط، يعني يضاف إليه الشرائط، يضاف إليها أداء الواجبات ترك المحرمات، يضاف إليه الفعل القول والتصديق والنطق والعمل، وليس ذلك متلقى من اللغة. إذا قلتم إن الإيمان في الشريعة هو الأعمال والتصديق والأقوال وليس ذلك متلقى من اللغة، فكيف يستقيم قولكم من الإيمان اللغوي؟ يعني كيف تقول الإيمان اللغوي وأنتم تقولون الإيمان المأمور في الشريعة له شرائط يشترط فيها القول، قول اللسان، تصديق القلب وعمل الجوارح، وأنتم تقول الإيمان اللغوي؟ فأجاب المؤلف رحمه الله بأن الإيمان هو التصديق في اللغة، ولكن الشارع ضم إلى التصديق أوصاف وشرائط أخرى. أصل الإيمان هو التصديق في اللغة، ثم الشرع أضاف إليه أقوال اللسان وأعمال القلوب وأعمال الجوارح، مثل الصلاة، الصلاة أصل في اللغة الدعاء، ثم الشرع أضاف إليها الأقوال والأفعال، الهيئة المختتمة بالتكبير المفتتحة بالتسليم، كذلك الصوم أصل في اللغة الإمساك، ثم أضاف الشرع إليه بأنه إمساك بنية من شخص مخصوص من طلوع الفجر الثاني على أشياء مخصوصة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، والحج في اللغة القصد.
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.